حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك. كنا نقرأ كلام الرازي رحمه الله في ما إيش هذا؟ شوف التعليق هذا في
أيوه وقفت
كلامه في القانون الذي ذكره لمعرفة المحكمة. ذكر أن الدليل الذي نريده إما أن يكون عقليا وإما أن يكون لفظيا.
نعم جيد.
يقول أما القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ أن يكون الدليل لفظيا. الدليل اللفظي هو الكتاب والسنة. دليل لفظي نعم. هو الكتاب والسنة. أما القسم الأول فنقول هذا إنما يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين اللفظين تعارض. نحن لماذا نقول راجح ومرجوح؟ لماذا؟
إذا حصل بينهما تعارض.
بينهما. نعم. أليس كذلك؟
تعارض بين إيش؟ بين العقل واللفظ يا شيخ؟
أي. نعم. نحن لماذا نقول، لماذا نحتاج إلى الراجح والمرجوح؟ أن هناك تعارض.
نعم، تعارض بين العقل وال...
أليس كذلك؟
طيب. شيخ بين لفظين أو بين العقل واللفظ يا شيخ؟
لا لا لا، بين لفظين. نحن الآن عندنا لفظان نريد أن نرجح بينهما.
جيد.
فحصل التعارض، حصل التعارض بين اللفظين. فإذا وقع التعارض بينهما فليس ترك ظاهر أحدهما رعاية لظاهر الآخر أولى من العكس. حصل التعارض بين اللفظين، يقول نحن الآن سنرجح وسنقول هذا أرجح من هذا، أو هذا راجح وهذا مرجوح، أليس كذلك؟
نعم شيخنا.
يقول هذا ليس ب أن يعني تقول هذا راجح، قد يكون هذا راجح. يقول ليس ترجيح هذا بأولى من ترجيح هذا. واضح؟ اللهم أن اللهم إلا أن يقال إن أحدهما قاطع في دلالته والآخر غير قاطع، فحينئذ يحصل الرجحان. أو يقال كل واحد منهما وإن كان راجحا إلا أن أحدهما يكون أرجح، وحينئذ يحصل رجحان إلا أننا نقول. يقول نحن لما نقول هذا راجح وهذا مرجوح، أولا لسنا بحاجة إلى ترجيح هذا على حساب هذا، لأنه قد يكون العكس هو الصحيح. يقول قد يقال أن أحدهما أرجح، ليس راجح ومرجوح، أحدهما أرجح والثاني راجح،
والثاني.
أو أحدهما
نعم.
أقوى والثاني قوي.
قوي.
يقول
نعم يا شيخ.
أما الأول فباطل، لأن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة. إذا أردت القطع في الترجيح
أيوة،
وتريد الأدلة لفظية للترجيح، يقول هذا باطل. لماذا؟
لماذا؟
لأن الدلائل اللفظية، الدلائل اللفظية هي الكتاب والسنة، لا تكون قاطعة البتة. استريح. لأن كل دليل لفظي فإنه موقوف على نقل اللغات. ذكر هنا 10 أمور. هذه الأمور العشرة دائما يذكرها في كتبه، في كتبه في الأصول وفي كتبه في علم الكلام، وللأسف الشديد ذكرها حتى في التفسير.
تفسيره نعم.
بل ذكرها في مقدمة التفسير، مقدمة التفسير. الناس يذكرون عظمة كلام الله عز وجل وأنه فيه الهداية وفيه الإرشاد وفيه البيان وأنه
والتسليم له. والتسليم له.
انظر هذا المتكلم يقول الأدلة اللفظية كلها ظنية. يقول في الأخير وكان ذلك مظنون، والموقوف على المظنون أولى أن يكون مظنونا. فثبت أن شيئا من الدلائل اللفظية لا يكون قاطعا، وبالتالي أن تقول هذا راجح وهذا مرجوح،
مرجوح
هذا باطل. أما النظر في الأرجح والراجح، وأما الثاني وهو أن يقال أحد الدليلين أقوى من الدليل الثاني وإن كان أصل الاحتمال قائما فيهما معا، هذا صحيح. ولكن على هذا التقدير يصير صرف الدليل لفظيا ظاهره إلى المعنى المرجوح ظنيا.
أيوة. ها؟ نعم يا شيخ.
ومثل هذا لا يجوز التعويل عليه في المسائل الأصولية، بل يجوز التعويل عليه في المسائل الفقهية. فثبت بما ذكرناه أن صرف اللفظ المعناه الراجح إلى معناه المرجوح في المسائل القطعية لا يجوز إلا عند قيام الدليل القطعي العقلي على أن ما أشار به ظاهر اللفظ محال. واضح؟
أيوة.
وين رجعنا؟ نعم. وين صرنا الآن؟ وين صرنا؟
نرجع يا شيخ إلى الخلف، إلى العقل. هو كله يريد هذا يا شيخ، إدخال الدليل.
قد علمنا في الجملة أن استعمال اللفظ في معناه المرجوح جائز عند تعذر حمله على ظاهره، فعند هذا يتعين التأويل، فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطعة على أن معناه الراجح محال عقلا. ثم إذا أقمت هذه الدلالة وعرف المكلف أنه ليس مراد الله تعالى من هذا اللفظ ما أشار به ظاهره، فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذي هو المراد ماذا. المهم تزيل الظاهر. طيب ما هو المراد؟ لا يهمك. لأن السبيل إلى ذلك إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز، وترجيح تأويل على تأويل، وذلك الترجيح لا يمكن إلا بالدلائل اللفظية، والدلائل اللفظية على ما بينا ظنية، لا سيما الدلائل المستعملة في ترجيح مرجوح على مرجوح آخر يكون في غاية الضعف، وكل هذا لا يفيد إلا الظن الضعيف، والتعويل على مثل هذه الدلائل في المسائل القطعية محال.
هذا في التفسير يا شيخ ذكره.
هذا في التفسير
للأسف يا شيخ.
أي للأسف الشديد. نحن هنا نحن
إذا يا شيخ لماذا يسمي التفسير يا شيخ؟ لنا هذه القاعدة.
نعم. لماذا يسمي؟ ما سمعت.
أقول يا شيخ لماذا يسميه تفسير إذا هذه القاعدة يا شيخ ذكرها يا شيخ في كلام الله عز وجل؟ لماذا يسميه تفسير؟
ما اسأل المتكلمين.
الله المستعان يا شيخ.
اسأل المتكلمين الذين يؤمنون بالرازي، وكما يقول
ويمجدونه
الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، له كلام جميل يقول مؤمن بالرازي وليس مؤمنا بكذا وكذا.
الله المستعان. الله المستعان.
نحن طبعا نحن نترحم على الرازي لأنه على كل حال مسلم ولا شك في ذلك، ومع أنه مبتدئ وقد أصل مثل هذه الأصول الخطيرة جدا، الذي يقول شيء من أدلة الكتاب والسنة لا يفيد اليقين، أين أنت؟ سبحان الله.
الله المستعان.
أقول شيخ الإسلام ذكر هذا الذي قرأته عليك، ذكره في كتابه بيان التلبيس.
تلبيس.
وذكر أيضا كلامه في أساس التقديس. يقول في هذا الفصل من التناقض والفساد والإلحاد ما الله تعالى أعلم به، ولكن ننبه على بعضه، فإنما ذكره في هذا الفصل هو عمدة لأهل الإلحاد، وذلك بوجوه. نذكر بعض الوجوه. الوجه الأول، الرازي بنفسه ذكر أن جميع الفرق تظن ما يوافق بدعهم تظنه محكما، وهو بنفسه ذكر. طيب ما هي أدلتهم؟ أليس أدلتهم هي العقل؟ فلماذا تلومهم؟ لماذا تلومهم؟ واضح؟ هذا أول.
نعم يا شيخ. يعني اللازم الذي تريد أن تلزمهم ألزم به نفسك أولا.
ثانيا يقول شيخ الإسلام الوجه الثاني، وهو أن يقال معلوم أن كل طائفة من الطوائف المنازعين في مسائل الأصول مثل الجهمية والمعتزلة والكلابية وغيرهم تدعي كل طائفة أن العقل يدل على صحة قولها وأن ذلك أدلة قطعية، وهذا موجود في كتبهم وكلامهم يعرفه من له أدنى معرفة في هذا الشأن. وإذا كان كذلك فما ذكره من الفرقان لا يزيل ما ذكره من النزاع، كلهم يقول عندي العقل، ها؟ بل كل ما ذكره من المقرر لما أنكره من أن كل طائفة تجعل المحكمة ما وافقها والمتشابه ما وافق خصمه، بل كل ما ذكره من المقرر لما أنكره عليهم، ها؟
نعم،
سوغه وشرعه ورسخه. واضح؟
نعم يا شيخ.
طيب الوجه الثالث يقول شيخ الإسلام
رحمه.
نترك الوجه الثالث. الوجه الرابع يقول إنك قد صرحت في كتابك نهاية العقول وغيره أن الاستدلال بالقرآن والأدلة السمعية في مسائل الوصول لا يجوز بحال، لأن الاحتجاج بها موقوف على نفي الموارد العقلي. طبعا هذا ذكره هنا أيضا، ها؟ ها؟
نعم.
فكل ظاهر وهذا النفي لأن الاحتجاج بها موقوف على نفي الموارد العقلي، وهذا النفي لا يمكن العلم به فلا يعلم شرط الاستدلال بها، فكل ظاهر يحتج به يقال فيه هذا المعنى غير معلوم لتوقفه على انتفاء الموارد العقلي، وبالتالي جميع الآيات والأحاديث ملغية بهذا.
ملغية عندنا.
واضح؟
نعم.
يقول أيضا إنك صرحت هنا وفي غير هذا الموضوع أن شيء من الدلائل اللفظية لا يفيد العلم، وحينئذ فالظاهر سواء عارضه دليل عقلي أو لم يعارضه لا يحصل به علم عندك. وإذا أقر الظاهر فإنما يفيد عندك الظن، والظن لا يجوز الاحتجاج به في الوصول، فكل آية دلت على مسائل أصولية لا يجوز الاحتجاج بها عندك، بل يجب أن يكون من المتشابه. وعلى هذا فليس القرآن في هذا الباب منقسما عندك إلى محكم والمتشابه، أبدا كله متشابه.
متشابه، نعم صحيح. هذا لازم، نعم هذا لازم قوله.
ومع هذا فإنه مناقض لما تقرره، فهو مخالف أيضا لصريح القرآن والسنة والإجماع، وهو باطل عقلا وشرعا.
نعم.
من الوجوه أيضا أنك قد قدمت أن المحكم نوران، نص وظاهر، وأن النص ما يكون موضوعا لمعنى لا يحتمل غيره، وهنا قد جعلت الألفاظ ليس فيها شيء من ذلك، بل ما من لفظ إلا ويحتمل معنى آخر، وأن نفي المعنى الآخر لا يكون إلا ظنا، فغايتها أن تكون ظاهرة. فإن قلت النص ما ظن أنه لا يحتمل إلا معنى، والظاهر ما يحتمل معنيين وظن رجحان أحدهما، يقال لك هذا كله لا يجوز عندك التمسك به في هذه المسائل، فلا يكون محكما بل متشابها، وهذا مناقض لقولك ولإجماع الأمة. واضح؟
نعم يا شيخ، ناقض نفسه.
أذكر أيضا وجها أو وجهين. يقول الوجه السابع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الكتاب آيات محكمات هن الأصل الذي يبنى عليه ويستدل به، ويتبع.
نعم.
المتشابه يرد إليه، وعلى هذا علماء المسلمين يقولون المحكم هو الأصل والمتشابه يرد إليه، وأنت جعلت الأصل هو ما زعمته من العقل، وجعلت القرآن كله محكمه ومتشابهه يرد إليه.
نعم.
ما خالفه كان متشابها، فلم يبقى في القرآن محكم يرد إليه المتشابه، ولا هو أم الكتاب ولا هو أصله.
أيوة.
والأصل هو ماذا؟ ما عندك من العقول الملوثة.
الوصل ما عندك
هي الأصل. ها؟
نعم، غريب عجيب.
طبعا شيخ الإسلام هنا ناقشه من وجوه كثيرة جدا، منها يقول إذا لم يجز القول بالظن
إذا لم يجز يا شيخ القول بالظن.
الرازي ذكر أنه لا يجوز القول بالظن الراجح في المسائل القطرية، أليس كذلك؟
نعم صحيح قال ذكر قبل قليل.
إذا لم يجز القول بالظن الراجح فالقول بالجهل والكذب والقول الباطل أولى أنه لا يجوز.
أولى نعم.
أليس كذلك؟
نعم صحيح يا شيخ.
ما عندك من الخرافات هي ما شاء الله إيش هي هذه؟
الله المستعان.
إن هذا لا يجوز بالإجماع. وما يذكرونه مما يسمونه أدلة عقلية على نفي ما دل عليه القرآن والسنة من الصفات إنما هي أقوال باطلة لا تفيد عند التحقيق لا علما ولا ظنا بل جهلا مركبا كما بينا هذا في غير موضع كما وصف الله تعالى حال الكفار بقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. طبعا مناقشة شيخ الإسلام طويلة جدا طويلة جدا وهذه المناقشة بها ينتهي هذا المجلد الذي هو المجلد الثامن. نعم
نعم شيخ.
إذن لاحظ هنا ألخص القضية مرة أخرى النصوص من المتشابه
عندهم نلخص القضية عندهم
المحكم والمتشابه لا يمكن من خلال الآيات.
جيد هذه مقدمة
كأنه يقول يكفيك أن استدللنا بك في إثبات المحكم المتشابه أما المرجع في هذا فلا أنت لا تفيده. ما الذي يفيده؟
عقله.
عقله أي نعم
نعم شيخ.
القضية الثالثة تحديد ما يفيد اليقين.
نعم.
وبهذا يكون العلم بالمحكم وهو كما قلنا عقله وعقل الجهمي وغيره وعقولهم الملوثة. وبهذا نعرف بدأت القضية من أين وانتهت إلى أين.
نعم.
كما قلت سلسلة تلاعب في 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 هذا الباب. نعم.
نعم شيخنا. نعم. الصفات يا شيخ إذن صفات الله عز وجل عند أهل السنة من المحكم. جيد يا شيخ.
إذا نحن قلنا المحكم هو الواضح بنفسه.
نعم الواضح. جيد.
الواضح بنفسه أيضا يتفاوت.
جيد. نعم.
أعلاها هي نصوص الصفات.
الله أكبر.
واضح.
واضح شيخ.
نصوص الصفات هي أساس المحكمات. لأن نعم. بهذه النصوص يكون العلم بالله عز وجل والعلم بالله عز وجل هو أساس جميع المعارف
جميع العلوم. نعم.
إذن هي أساس المحكمات ومن أوضحها وأبينها لأنها الطريق إلى معرفة الله عز وجل. ودعوى المتكلمين بكونها متشابهة للأسف الشديد أيوة. قد تسرب إلى كثير ممن كتب في علوم القرآن. لو أذكر لك الذين ذكروا هذا منهم الذين ذكروا أنها من 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 المتشابه يقول شوف أنا أذكر لك بعض المصادر التي ذكرت أن نصوص الصفات من المتشابه وضح البرهان في مشكلات القرآن بيان الحق النيسابوري البرهان في علوم القرآن للزركشي الإتقان في علوم القرآن للسيوطي مترك الأقران في إعجاز القرآن أيضا للسيوطي مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح مدخل لدراسة علوم القرآن للدكتور فاضل النعيمي دراسات في علوم القرآن للدكتور أمير عبد العزيز والسيوطي
نعم.
توسع في ذلك وزاد عليه الزرقاني وشن على أهل السنة وقوفهم عند النصوص وقد رد عليه الشيخ خالد بن عثمان السبت في كتابه كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم والكتاب مطبوع في مجلدين. إذن نصوص الصفات من أوضح النصوص ومن أوضح
المحكم.
نعم
نعم يا شيخ. شيخنا الأساس الثاني نظرتهم الخاصة إلى ظاهر النصوص. يعني لماذا يكون ظاهر النصوص يعني باطل عند المبتدعة؟
أولا فعلا هذا السؤال الذي أوردته هو سؤال وارد. نحن هنا نتحدث عن كلام من؟
عن نتحدث عن كلام الله عز وجل.
كلام الله عز وجل، لا نتحدث عن كلام مثلا فصيح من الفصحاء وبليغ من البلغاء من المخلوقين، لا، نحن نتحدث عن كلام الله عز وجل. ونتحدث عن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أوتيت جوامع الكلم.
جوامع الكلام. الله أكبر.
واضح؟
واضح يا شيخ.
كلام الله عز وجل فيما يتعلق بنفسه المقدسة، بذاته المقدسة.
مقدسة.
أكثره متشابه. إيش القصة
هذه؟ هذا عندهم، أكثره متشابه.
عندهم.
نعم.
كما تقول، لماذا يكون ظاهر نصوص الكتاب والسنة في صفات الله عندهم باطل؟ لماذا؟ هل الخلل في كتاب الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الخلل فيهم؟
الخلل في عقولهم لا شك.
هذا سنتطرق إليه في لما نذكر الأدلة العقلية على إبطال التفويض، ولكن هنا أجيب على سؤالك. أقول الجواب لأن المنحرف المبتدع أقفل باب الاهتداء بالقرآن بالطرق المختلفة.
نعم.
أقفلها بطرق مختلفة. ها؟
نعم.
صرح الرازي في تفسيره عند قوله تعالى: ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنا أظن ذكرته في اللقاء الماضي. صرح هناك بأن هذه الآية ليست على عمومها، لأن القرآن ليس هدى فيما يتعلق بذات الله وصفاته. هكذا صرح.
أي.
ها؟ أي. هكذا صرح.
الله المستعان.
ها؟ وبالتالي لماذا ظاهر النصوص عنده متشابه وتجشيم وباطل؟ لأن علمه ولأن مصادره فيها من الغش والتدليس الشيء الكثير. ما هي علامة العلم الصحيح؟
ما هي علامة العلم الصحيح؟
علامة العلم الصحيح والسليم ذكرها الله عز وجل في كتابه. يقول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن علامة العلم الصحيح أن يكون صاحبه مصدقا لكل ما جاء عن الكتاب والسنة.
نعم.
إذا كان عنده توقف في بعض ما جاء في الكتاب والسنة، ففي علمه خلل وفي مصادره خلل. واضح؟
واضح شيخ.
أي إذن علامة العلم الصحيح التصديق الجازم بكل ما جاء عن الكتاب والسنة، بكل ما جاء في الكتاب والسنة. ويقول الله عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي
ربي.
واضح؟ وبالتالي
واضح.
هذا المنحرف لما ينظر إلى نصوص الصفات لا يظهر منه إلا
الضلال، الغبش، العمى،
إلا ما يليق به. وإلا الله عز وجل هل يعقل أن يكون كلامه في نفسه دائما باطل، ظاهره البطلان وظاهره
المتشابه؟ لا أبدا،
لا يعقل، لا يعقل. هذا أولا. نحن الآن هنا نتحدث عن ماذا؟ عن الأساس الثاني.
الأساس الثاني. نعم.
نعم.
نظرة خاصة لظاهر النصوص.
أولا قلنا لماذا يكون ظاهر النصوص عندهم باطل.
نعم.
هناك سبب آخر، وهو وهذا السبب أيضا متداخل مع هذا السبب. من الأسباب في هذا الباب ضلال المتكلمين في حقيقة التشبيه والتمثيل. ضلال المتكلمين في حقيقة التشبيه
التشبيه
والتمثيل.
التمثيل.
نعم، شوف، ما هو التشبيه عند أهل السنة والجماعة؟ التشبيه الذي يرده أهل السنة والجماعة، التشبيه الذي لا يجوز، ما هو عند أهل السنة؟ ذكره
نعم.
ابن أبي العز، ذكره ابن أبي العز أنه هو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. واضح؟
نعم، واضح.
إذن نفي التشبيه عند أهل السنة يرجع إلى الخصائص.
خصائص. نعم.
فالخصائص ما يختص به الله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، أو لا يشاركه فيها أحد. ما يختص به في أسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه لا يشاركه فيها أحد. هذا هو التشبيه الذي ينفيه أهل السنة.
نعم.
وهذا هو التشبيه الذي نفاه القرآن في قوله ليس كمثله شيء. أما المتكلمون فيرجع التشبيه، نفي التشبيه عندهم إلى القدر،
القدر المشترك. نعم، جيد.
إلى القدر المشترك. لماذا؟
نعم،
هم ماذا يرون؟ هم لما ينظرون إلى الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه،
أيوة،
يأخذون في مسمى الصفة خصائص المخلوق ثم ينفونها جملة عن الخالق. أنا أضرب لك مثالا لتوضيح هذا الذي ذكره ابن القيم. طبعا هذا الذي ذكره هذا نص كلام ابن القيم في جلاء الأفهام.
نعم.
ابن القيم رحمه الله يقول أن المبتدع يأخذون في مسمى الصفة خصائص المخلوق ثم ينفونها جملة عن الخالق. أنا أذكر لك مثال. ما هي الرؤية؟ الرؤية عند الجميع هي إدراك المبصرات، أليس كذلك؟
نعم.
أنت توافقني ولا تخالفني؟
أوافقك يا شيخ، الرؤية إدراك المبصرات.
لأنك قلت نعم فقلت لعل لك
لا
رأي فيه.
لا لا،
طيب، الرؤية هي إدراك المبصرات، أليس كذلك؟
نعم نعم شيخ.
بلى. نعم ولا بلى؟
بلى يا شيخ.
أي طيب، الرؤية بالنسبة لنا لها شروط، أليس كذلك؟
نعم يا شيخ.
بلى. من هذه الشروط هذه الإضاءة. الضوء من شروط الرؤية بالنسبة
الرؤية.
لنا نحن. ها؟
للمخلوق. نعم.
لا، بالنسبة لنا نحن.
إيه، للمخلوق يا شيخ. لنا نحن المخلوق يا شيخ.
لا لا، من المخلوقات ما سيختلف كما سأتحدث. بالنسبة
نعم.
لنا من شروط
كإنسان.
الرؤية الضوء.
نعم.
وفي الظلام ما نرى، أليس كذلك؟
صحيح يا شيخ.
طيب، من شروط الرؤية عند الخفافيش الظلام.
صحيح.
واضح؟ واضح؟
واضح يا شيخ، واضح يا شيخنا جدا.
طيب، شخص يأتي ويعرف الرؤية ويقول الرؤية هي إدراك المبصرات في الضوء. إدراك المبصرات
في الضوء.
ألم يلغي الخفافيش؟
ألغاها يا شيخ، أخرجها.
لماذا ألغاها؟ لأنه أدخل في تعريف الرؤية ما هو من خصائصي أنا.
نعم.
واضح؟
واضح يا شيخنا.
شرط الضوء هذا الشرط لي أنا وليس للخفافيش. طيب، واحد آخر عرف الرؤية وقال الرؤية إدراك المبصرات في الظلام، ألغاني ولا ما
أخرجته؟ أنا ألغى ألغى الإنسان، ألغى الإنسان وأدخل خفافيش.
طيب
جيد.
إذن الرؤية هي إدراك المبصرات، بقية الأمور هذه خصائص، خصائصي وخصائص الخفافيش، هذه لا تدخل في التعريف، في التعريف العام في القدر المشترك لا تدخل. هذا هو القدر المميز، الرؤية في الظلام أو الرؤية في النهار، هذا كله قدر مميز لبعض
مميز.
المخلوقات.
نعم
واضح؟
واضح يا شيخ،
طيب
واضح جدا.
الآن بعد هذا المثال أقرأ لك كلاما لابن القيم رحمه الله فيه توضيح لهذه النقطة. يقول ابن القيم: وهذه هي شبهة منكري صفات الرب سبحانه وتعالى، فإنهم قالوا: الإرادة حركة النفس لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، والرب تعالى يتعالى عن ذلك، فلا إرادة له، والغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، والرب منزه عن ذلك فلا غضب له. وسلكوا هذا المسلك الباطل في حياته وكلامه وسائر صفاته، وهو من أبطل الباطل، فإنه أخذ في مسمى الصفة خصائص المخلوق ثم نفاها جملة عن الخالق، وهذا في غاية التلبيس والإضلال. واضح؟
واضح يا شيخ.
إذن هذا المتكلم يأتي ويدخل ويأخذ خصائص المخلوق ويدخلها في حقائق معاني الألفاظ. الألفاظ لها ثلاث حالات.
الأولى
غير مضافة إلى أحد.
جيد.
الرؤية مثلا.
نعم.
غير مضاف إلى الإنسان أو إلى الخفافيش. وغير مضاف أيضا إلى الله عز وجل أو إلى المخلوق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إضافتها إلى المخلوق. الحالة الثالثة إضافتها إلى الله عز وجل.
إلى الخالق. نعم.
ولك أن ترتب هذه، ولكن هذه ثلاث حالات. الألفاظ لما تكون مطلقة يؤخذ منها المعنى العام الذي هو القدر المشترك، وهذا القدر المشترك هو سبيلنا إلى الأقدار المميزة. ولما تنسب الألفاظ لله عز وجل، هنا تكون خاصة بما يليق بالله عز وجل، لا يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين.
نعم.
مثلا من شروط رؤيتنا أن لا يكون هناك حجاب بيننا وبين، أليس كذلك؟
صحيح.
هل أدخل هذا الشرط في تعريف الرؤية؟
لا أبدا.
إذا كنت قد ظلمت الخفافيش، إذا أدخلت خصائصي وأدخلتهم وأخرجتهم من الرؤية، فكيف برؤية الخالق ورؤية المخلوق؟ إذا أدخلت خصائص المخلوق في حقيقة الرؤية، هنا جعلت الرؤية خاصة بالمخلوق، وهذا خطأ يقع فيه المتكلمون. واضح؟
واضح شيخ.
طيب إذا كانت الألفاظ مضافة إلى المخلوق، فهنا تكون لائقة بالمخلوق. مثلا حياتي ورؤيتي وسمعي وبصري يكون مقيدا بخصائص حياتي وخصائص سمعي وبصري، لا يدخل فيها شيء من خصائص الله عز وجل. واضح؟
واضح يا شيخ.
في حال الإضافة إلى الخالق تكون، في حال الإضافة إلى الخالق تكون
تأخذ خصائص الخالق
به، في حال الإضافة إلى المخلوق تكون مختصة به، في حال عدم الإضافة وفي حال الإطلاق تكون دالة. نعم. على القدر المشترك،
وهو الأصل، هو المعنى، الأصل المعنى.
أين؟
نعم، أصل المعنى.
هذا المعنى هو مدخلنا إلى معرفة ما يليق بالله عز وجل، وإلا ما كنا نعرف. واضح؟
نعم. يعني يا شيخ نقول نلخص هذا يا شيخ بقولنا، أصل المعنى اللي هو اللفظ نفسه، لفظ السمع، هو إدراك المسموعات، هذا هو أصل المعنى. فإذا أضيف ذهب إلى جانب المخلوق، إذا أضيف المخلوق يأخذ خصائص المخلوق،
تخصص بخصائصه.
نعم. وإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق سبحانه وتعالى، وله. نعم. المثل الأعلى. سبحانه وتعالى.
نعم.
المبتدئ ماذا فعلوا يا شيخ؟ نفوا هذا الأصل، المعنى هذا نفوه يا شيخ.
لا ما نفوا، ما نفوا، أضافوا إليه خصائص المخلوق، أضافوا إليه خصائص المخلوق.
نقول إذن أضافوا إليه خصائص،
أضافوا إليه خصائص المخلوق
ثم نفوه.
أي ثم نفوه.
أيوة.
بعدما الاستواء، لما قالوا الاستواء فيه افتقار وفيه احتياج، لأن المستوي بحاجة إلى ما يستوي عليه،
هذا
وإلى
المخلوق،
يقر المستوى عليه فيقر المستوي عليه، وبالتالي هذا لا يليق بالله عز وجل. أي استواء هذا اللي تتحدث عنه؟ هذا استواء المخلوق.
نعم صحيح.
وهل من المعقول أن يكون الله عز وجل أثبت له استواء يليق بالمخلوق؟
لا أبدا.
لا يوجد.
سبحانه وتعالى.
إذن هناك خلل في النظر إلى معاني الصفات عند المتكلمين.
إذن وهذا يا شيخ كذلك هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه، قول شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه حينما قال أنتم شبهتم ثم عطلتم.
أي هذا يجرنا إلى قضية أخرى اللي ذكرتها. شيخ الإسلام ذكر أن الذين يسيئون الفهم ويفهمون من النصوص ما يليق بالمخلوق يقعون في أربعة محاذير،
وهي
تعطيلان وتشبيهان. تعطيلان
وتشبيهان.
أي يبدأ بالتشبيه. ولماذا يستشكل هو هذه النصوص؟ لأنه لم يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق. الاستواء عنده هو الاستواء الذي يليق بالمخلوق، إذن بدأ بالتشبيه. واضح؟
نعم.
هذا التشبيه الأول، ثم التعطيل، تعطيل النص عن هذا المعنى. قال الاستواء، الرحمن على العرش استوى، لا يدل على العلو والارتفاع، وبالتالي عطل النص عن المعنى المراد. هذا التعطيل الأول.
أيوة.
ثم التعطيل الثاني، وهو تعطيل الله عز وجل عما يليق به من الكمال الذي أثبته هو. الله عز وجل تمدح بالاستواء.
نعم.
تمدح.
صحيح.
ذكره في معرض المدح، يقول الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. ذكره في معرض المدح. هذا المبتدئ يأتي ويقول هذا الذي تمدح به الله عز وجل لا يليق به، وبالتالي عطله أيضا عن هذا الكمال وهذا المدح. واضح؟
نعم.
التشبيه ثم تعطيل ثم تعطيل، ينتهي بالتشبيه. يشبه الله عز وجل إما بالجمادات، وإما في 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 أحسن الأحوال يشبهه بالمخلوقات، وإلا يشبهه بالمعدومات، وأحيانا يشبهه بالممتنعات. واضح؟
واضح شيخ.
هذه نظرة المتكلم إلى هذه النصوص، وبالتالي الخلل عنده من البداية في نظرته إلى النصوص.
نريد الشيخ الحين نعرف شيخ.
نعم.
نريد الشيخ نعرف شيخ أسس إذا التشبيه عندهم يا شيخ، أسس التشبيه عند المتكلم في هذا.
طبعا أسس التشبيه أيضا هي تبدأ من النظرة الخاطئة إلى النصوص. أولا، ما يظهر من النصوص لا يليق بالله عز وجل. بدأ بالتشبيه.
نعم.
وبالتالي هذا لا بد أن يزال، إما أن يزال بالتأويل وإما أن يزال بالتفويض.
بالتفويض.
واضح؟
أيوة.
الذين يتمسكون بالتفويض ويقولون هذا مذهب السلف، أي كذب على السلف. هل السلف يعاني مما تعانيه أنت من هذه المشاكل؟
أبدا
هل
والله.
بينه وبين النصوص هذا الذي بينك وبين النصوص؟ بدل أن تقول أن هذا الذي أعتقده، لماذا تقهم السلف في هذه المعمعة التي ابتليت بها؟ واضح؟
واضح يا شيخ.
أي، وبالتالي ظاهر النصوص لا يليق بالله عز وجل، وظاهر النصوص فيها تشبيه، والتشبيه يرجع إلى ماذا؟ إلى القدر المشترك.
اشترك.
فيقع في التعطيل. فيقع في التعطيل. نعم. أنا أظن
تعريف
قد
إيه يا
يكون
شيخ؟
هذا، أقول قد يكون هذا يكفي. ونتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن شيء مما يتعلق بظاهر النصوص، أيضا هناك أمور نذكرها.
نعم.
ثم ندخل في إبطال التفويض المبتدع، إبطاله بالأدلة النقلية والأدلة العقلية. ثم نتحدث عن تلك المقولة الجائرة التي هي مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف ألم وأحكم. وبهذا أستأذنك.
الله يحفظكم يا شيخنا، جزاكم الله خير يا شيخنا،
وصلى
الله يجزيكم خير يا شيخ.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كنا مع شيخنا الشيخ محمد، الدكتور محمد محمد النورستاني حفظه الله تعالى، في لقائنا هذا، وكنا نناقش قضية التفويض وموقف أهل السنة منه. فجزاك الله خير شيخنا، وأحسن الله إليكم، وأحسن الله المشاهدين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم وجزاكم خيرا.
الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. جزا الله خير شيخنا، الله يحفظك ويبارك فيك. جزاكم الله خير يا اخواني، اسمحوا لنا اليوم الانترنت يقطع كثير، اليوم الانترنت صراحة يقطع كثير، حتى انا اشوف عندي الاشارة، ولعل هذا بسبب ايضا هذا الايباد. انا شبكت اول مره اشبك على الايباد. الله يحفظكم اخواننا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اشهد الله لا اله الا انت، استغفرك. اللي عندي اخواني سؤال، اول شيء انا انتظركم في اكاونت في تويتر، اكاونت لقاءات، حطيت لكم الكيو ار حقه، تابعوني في تويتر، واحتاج دعمكم يا اخواني، لان امس صارت مشكله، وهي حينما نزلت محاضرة الشيخ المحيميد قاموا بإلغاء، يعني اشتكوا لليوتيوب، فقام اليوتيوب يوم نزلتها باليوتيوب أقصد، قام على طول بحذفها اليوتيوب، فاضطررت أني أنزلها مرة أخرى. جزا الله خير أحد الأخوان دعمني ونزلها عنده في اليوتيوب في موضع آخر، فأحتاج دعمكم يا أخواني، الله يحفظكم. واقتراحاتكم أسئلتكم استقبلها في الاكونت حقي، في الاكونت لقاءات في تويتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.